هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الأعزاء الغالين، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وما أحلاها من تحية نسوقها لكم في بداية هذه الحلقة من نفح الطيب. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الأول من هذا الموضوع تحدثنا مع فضيلة الشيخ الداعية المحبوب الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني عن أول منازل الآخرة، عن أسباب نعيمه وأسباب عذابه، وعن أهمية طرح هذا الموضوع. واليوم في هذه الحلقة نستكمل هذه الأسباب حتى يعي الإنسان أهمية هذه المنزلة التي سينزلها كل واحد منا في قبره، فيأخذ أسباب النعيم ويتجنب أسباب العذاب والعياذ بالله. نكمل حديثنا مع شيخنا، فحياه وحياكم. حياكم الله شيخ سعيد.
حياك الله،
وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بارك الله فيك.
الله يرضى عليكم. شيخ سعيد، يمكن في الحلقة الأولى ذكرنا أهم الأسباب إجمالا المتعلقة بنعيم القبر، وأهم الأسباب المتعلقة بعذابه، وذكرنا يمكن سببين بالتفصيل. فلو استطعنا كذا في عجالة أن نذكر المشاهدين الكرام بأهمها حتى نبسط الحديث بعدها إن شاء الله في بقية الأسباب.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا أن هناك أسباب مفصلة ينال صاحبها والذي يقع فيها جزءا من العذاب في القبر، وهما سببان الذي ذكرناهما. السبب الأول عدم الاستبراء من البول، يعني عدم الاحتياط والتساهل وعدم الاهتمام.
يدخل في هذا كل ما يتعلق بالنجاسة،
بالنجاسات. نعم،
يعني سواء الغائط أكرمكم الله أو غير ذلك.
الحديث عن البول من باب التغليب، لأن غالب ما يمكن يتساهل فيه الإنسان.
نعم.
الجوانب الأخرى كذلك، لكن لو حصل بها تساهل نفس العذاب. يعني الجانب الثاني اللي تحدثنا عنه هو النميمة، وعرفناها بأنها كما قال العلماء نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، أما نقل الكلام على جهة الإصلاح للإبلاغ عن صاحب جريمة أو صاحب مخدرات أو صاحب مثلا فكر ضال أو صاحب بيت دعارة أو شيء يضر المجتمع المسلم، فإن السكوت عليه وعدم الإبلاغ والتعاون مع السلطات جريمة، لأن الراضي كالفاعل.
نعم. أو قد يكون أحيانا الكلام بقصد الإصلاح، يعني أنا سمعت فلان متخاصم مع فلان ونقل عنه كلاما جيدا في مجلس، فمثلا باب الإصلاح
إن طبعا هذا لو حتى زود فيها قليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرخص في شيء من الكذب إلا في مثل هذا، كذب الإصلاح، كأن تعلم أن بين فلان وفلان عداء أو يعني قضية، فتأتي إليه وتقول فلان متأسف على ما بدر منه ويتمنى أنه يعني يعتذر إليك، ويتمنى أن تسوء المحبة بينك وبينه ولو لم تكن صادقة، فإن هذا يزرع الألفة، والألفة في القلوب مطلب شرعي. نعم، إذا أراد الله أن يظهر الدين في بلد ألف بين قلوب أهله، وإذا حصلت القطيعة والضغينة والبغضاء في قلوب الناس رحل الدين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام علامة إيش؟ علامة المحبة. يعني حينما تكون القطيعة وأنت تشوفني وأشوفك، أنت تشوفني من طريق وأنا من طريق ثاني، يلتقياني فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
طيب، هذه سببان، نكمل بقية الأسباب.
نعم، السبب الثالث من هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، أن غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم، وكان معه في غزوة، فجاء سهم غريب يعني لا يعرف من أرسله، فوقع في صدغ الغلام
في هذه المنطقة،
نعم، فاخترق رأسه ومات.
لا إله.
فالذين شهدوه قالوا هنيئا له الجنة. ليه؟ لأنه مجاهد وفي سبيل الله ومات في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل على ظهره في النار. نعم، فالغلول أمره صعب، والغلول هو أخذ أي شيء من بيت مال المسلمين، أي من الحق العام، خصوصا
ليس متعلقا فقط بالمعارك،
لا، الغلول في أي وضع، أنت في البيت وأنت آمن، وأنت أمين صندوق أو أمين مستودع أو مؤتمن على أي شيء من حق العام للناس، ثم تأخذه لو هو دبوس أو قلم أو ظرف أو بوك أو دفتر أو فنيلة أو بدلة أو زولية أو قطعة غيار في سيارة أو شيء، لا تأخذ شيء.
والله هذا الكلام يا شيخ نعم. يعني مخيف مع واقع بعض الناس.
الله المستعان. ولهذا ينبغي الحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من يجيبه إلا من النار. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يحمله على ظهره، فيقول أغثني يا رسول الله، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. نعم. ولا ألفي أن أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، ولا ألفي أن أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر، ولا ألفي أن أحدكم يوم القيامة يأتيني وعلى رقبته رقاع تخفق. الرقاع تشمل جميع الملبوسات. أي نعم، بعضهم يلبس جماعته كلهم بدلات وكبابيت وبساطير وشراريب، منين؟ قال من حق الدولة. طيب حق الدولة للدولة
ولمن يعمل فقط،
وللمصارف التي أمنت له، إنما تقيد جيلة لصالحك وتروح تكسر الناس كلهم وتقول هذا المواطنين، هذا المواطنين لك ليس له حق في هذا. أي نعم. ولا ألفي أن أحدكم يأتيني يوم القيامة على رقبته صامت. شوف الحديث صامت، أي شيء صامت، ما يتكلم من هذه الأشياء التي تأخذ الآن. بعضهم يأخذ سيارات، بعضهم يأخذ كفرات، بعضهم يأخذ خيام، بعضهم يأخذ، وقال حق الحكومة. حق الحكومة أعظم الحرام. لو أخذت حق واحد فقط طالبك به يوم القيامة واحد، لكن حق الحكومة يطالبك فيه كل المسلمين
اللي لهم هذا يعني حق لي بما أنه مواطن وأنا أستحق هذا. بعض الناس هكذا يفسر.
هذه فكرته، تستحقه بالوجه الشرعي، لا تستحقه بالسرقة ولا بالغلول ولا بالنهب والكذب. نعم.
والبعض يقول إذا ما أخذته أنا سيأخذ غيري.
خلي يأخذ غيرك، يعني إذا أخذ الناس الحرام تقول لا أنا أولى بالحرام؟ لا
يا الله.
التقوى تردعك أيها الإنسان. فهذا الغلول مما يسبب للإنسان العذاب في القبر، لأن الرسول قال إنها لتشتعل على ظهره، يعني في القبر الآن. نعم.
بعض الناس يمكن يكون شديد التحرش في هذا الجانب، وبعض الناس العكس ربما شديد التساهل. نعم. البعض يعني ربما يتهم هذا الذي هو شديد التحرش بأنه يعني بالغت، يعني مثلا البعض يقول مثلا في أجهزة الحكومة ما يحق لك حتى أن تشحن شيئا وتستخدم الكهرباء أو تستخدم أي شيء لمصالحك الخاصة، والبعض يعيد ذكريات السلف في هذا أنهم يعني كانوا يطفئون السراج إذا كان لمصالحهم الخاصة وإذا كان لمصالح العام، يعني يتقيد بالضبط.
والله هذا يرجع
على هذه الصورة، يعني
هذا يرجع إلى الورع، والورع هو كما عرفه شيخ الإسلام ترك ما قد يضره في الآخرة. هذا الورع، إنه شيء يمكن يضرك أتركه، تورع عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكون تبغى تشحن جوالك، إذا كنت تريد أن تشحن جوالك اشحنه في البيت وانت جاي من البيت، لكن لو يوم من الأيام يعني حصلت مكالمات على جوالك كثير، أو نسيت أن تشحنه وجيت إلى العمل أينا واحتجت إلى أن تشحن في الجانب هذا، وليس عادتك دائما وإنما لضرورة، ولأنك لو لم تشحن جوالك لا انقطعت وربما تعطل عملك.
نعم.
ولو رحت تشحن الجوال حقك في بيتك لا ضاعت ساعات. أي نعم، نقول لا بأس. كذلك المكالمة بالتليفون، بعضهم ما يكلم من تليفونه، تليفونه بفلوس ما يتكلم، لكن عنده تليفون العمل يتكلم من يوم يدخل إلى الساعة 2:30 ألو ألو، فإذا راح ما أتكلم بكلمة، واستخدم الهاتف الذي وضع لخدمة العمل في مكالماته الشخصية، نقول له هذا حرام ما يجوز. لكن لو ذاك اليوم عندك أمر هام وما عندك تليفون، يعني مثلا جاءك ضيف وأردت أن تسوي له غدا، فاتصلت بزوجتك في محلك اللي أنت فيه، قلت لها عندي ضيف اليوم لو تكرمتي اصنعي طعام لنا هذا اليوم، 2-3-4 هذا أفضل، وإلا تخلي وتروح تركب سيارتك وتستأذن من العمل وتروح تعلمها تسوي غدا، لا مانع. إنما المبالغة في الشيء
بقدره،
هذا إن شاء الله نسأل الله أن يعفو عما يفعله. إنما استغلال التليفون، استغلال الأوراق، بعضهم ما يشتري ظرف كلها من المكتب، ولا يشتري قلم يشتري من المكتب، ولا يشتري أبواك ولا دبابيس ولا دباسات ولا خرامات، كل شيء من المكتب، وبيته ثاني سواه مكتب على حسابه، وهذا ما يجوز.
فضلا على الأشياء الكبرى، عاد سرقة المال العام.
نعم. هذا والعياذ بالله دمار، دمار و و و و و إسقاط لشخصية الإنسان، لأنه من يستعف يعفه الله. والنزيه دائما الله يبرئه في الدنيا والآخرة ويكسب محبة الله ومحبة الناس. لكن الخائن هذا وإن تمتع أو شيء لابد الله يسلط عليه في الدنيا والآخرة. وفي مثل يقول كل بالأمانة ما حييت هنا وكل بالخيانة طرف ليل. هنا وكم تقعد تحافظ؟ لابد إن الله عز وجل يسلط عليك سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذه
الثالثة. هذا الثالث. الرابع.
الرابع والخامس والسادس والسابع، هذه أربع أسباب جاءت في حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طبيعته بعد صلاة الفجر أن يسأل الناس أيكم رأى رؤيا، فكانوا يخبرونه ويؤولها لهم صلى الله عليه وسلم بالوحي، لأنه لا يأتيه الشيطان ولا ينطق إلا عن أمر الله، لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم للرؤى وحي، كما كان موسى وهو نبي يعبر الرؤى. لكن لا يجوز لأحد الآن كما نسمع الآن في بعض القنوات الفضائية أن ينصب الإنسان نفسه ويقول للناس اسألوني وأنا أعلمكم بتأويل الرؤى. من أين جاءك هذا التأويل؟ من أين؟
فراسة يقول
أي فراسة؟ إشبه هو اللي عنده فراسة من بدة الأمة كلها. أي نعم، يوحى إليه؟ لا. طيب كيف تقطع على أمر غيبي بأن هذا هو الذي؟
بعضهم لا يقطع، يعني شيخ يقول إن
أراد الله بمعنى قد يقع إنها هذا غير صحيحة، وقد ثبت بالواقع في مناسبات عدة أن كل هذه التأويلات أو معظمها لا يصح، بل أحدث إشكاليات.
البعض يقول ربما شر أحذر منه أو خير أدل عليه.
نحن عندنا منهج نبوي في التعامل مع الرؤى والأحلام. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم رؤيا حسنة أي ما يسره فليخبر بها من يحب. بس
إخبار
بس ليه؟ لأنها تسر ولا تغر وتفرح، الرؤية الطيبة تفرح القلب وتسره وتشرحه، لكن لا تغره ولا تخدعه ولا يقيم عليها حكما شرعيا. ما قال اطلب لها تأويل، قال وإذا رأى أحدكم ما يكره رؤيا مفزعة، رأى أنه يموت أو أنه ينقلب أو أنه يحترق بيته أو شيء، قال فليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان فإنها لا تضر. والذي يتعامل مع الرؤى بهذا المنهج يستريح ترى، وأنا من فضل الله علي أتعامل بهذا الأسلوب، ولهذا يمر عليه الشهور، والله أنه يمر عليه الشهور ما أشوف شيء، لأن الشيطان قد هو عارف أنه إذا أراني شيء أني أقطع أدفله في وجهه وقد هو يمشي بدربه. فالأولى للإنسان، لأنك إذا قعدت تخضع لحياتك تقعد كل يوم بيجي كراتين أحلام، وتشوف بعض النسوان ما شغلتها إلا رأيت في المنام. الله لا يسألك يوم القيامة عن المنامات، وليس من مصادر الشرع الإسلامي المنامات. الله يسألك يوم القيامة عن الواقع، عن الحقيقة، عن السلوك، عن عملك. أما المنامات شوفي ما تشوفي، والله ما بيجي يوم القيامة يقول أنت رأيتي في المنام كذا أجل نسوي بك كذا، أو أنت رأيتي في المنام كذا أجل نعطيك كذا. لا لا، الله يعطيك بما كسبت يداك. أي نعم. فبعض الناس يعني بالغ في هذا الموضوع حقيقة. نحن ما نقول أن الرؤى قد يعني يفتح الله على بعض الناس من أهل العلم. شرط من أهل العلم،
ولو استعبر الإنسان وطلب منهم في حدود ضيقة، وليس
بحيث لا يخصص هو ويتصدى للناس ويقول كذا. يعني أذكر واحدة أخبرني بها أحد الإخوة، يقول رأت زوجته أن امرأته أنها تمضغ حبة تمر وتنثلها، فاتصلت بهذا المؤول وزوجها جنبها، قالت إني رأيت يا شيخ تمرة وإني أنثلها. فقال أنت حامل؟ أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال أنت حامل؟ قالت نعم. قال الحمل الذي في بطنك معاق ومشوه وينبغي عليك إسقاطه.
الله.
نعم. تصور يحكم بقتل يعني هذا النفس بناء على حلم. طبعا المرأة خلاص صدقت
يا الله.
وقالت ما أروح المستشفى أسقطه بأي طريقة. زوجها قال لي يا بنت الحلال هذا حلم،
تريثي.
نعم، خلينا نسأل نروح للأطباء. راحوا لطبيبة نساء، كشفت، حللت، صورت بالجهاز التلفزيوني، أصدر التقرير أن هذا الطفل كامل وليس فيه أي إعاقة، وأنه لا يعاني من أي مرض. لكنها أصرت، قالت مش درت دكتورة، ما يتعرف مثل الشيخ، الشيخ يعرف. هي نعم، ظنت أن علم الشيخ الأمن علم الله، وأنه يعلم ما لا يعلم حتى الأطباء والمختصين. أصرت، زوجها كان عاقل، قال أبدا ما يصير. احتدم الخلاف بينهما، وقالت إنك تبغاني أجيب المشوه علشان أقعد أنا أشتغل به وأنت تروح تتزوج واحدة ثانية.
لا.
المهم راحت لأهلها، أهلها كانوا عقلاء وقالوا لها لا بأس، لكن خلينا ننتظر ونشوف. أخيرا أنجبت وجاءت بولد وكان من أفضل أولادها إلى
الآن،
وكاد أن يذهب هذا الولد ضحية لمثل هذا التأويل. فالرؤى والأحلام يجب أن نكون حذرين في التصدي لها والقطع على الله بغير علم، لأن الله قد قرن القول على الله بغير علم بالشرك، قالوا أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم الدخل الذي يأتي الإنسان من هذا أنا ما أشك في أنه حرام، لأنه يتصل بالقناة والدقيقة بسبع ريالات، وهذه السبع ريالات جزء منها لهذا الهاتف وجزء للقناة وجزء للشيخ نفسه، بناء على كذا أكل أموال الناس بالباطل. نعم،
نحن نستأذنك أن نخرج من كل هذا الخلاف إلى فاصل قصير،
لا بس
بعده إن شاء الله نستكمل بقية الأسباب التي جاءت في الرؤية
إن شاء الله.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بإذن الله عز وجل حديثنا عن أول منازل الآخرة مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، تابعونا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة. توجيه الشباب. الشباب طاقة متدفقة وإمكانات طموحة، إنهم أبناؤنا شباب الوطن الذين ننظر إلى المستقبل من خلالهم. يشكل الشباب ذكورا وإناثا أكثر من 70% من مجتمعاتنا، ويعتبرون مكونا لا يستهان به في نسيج هذا الوطن المعطاء. أولى المكتب عناية فائقة للجان توجيه الشباب، مستصحبين تنوع طاقات الشباب واختلاف ميولهم ومتطلباتهم، فسعى لاستيعاب هذا التنوع بتقديم مجموعة متميزة من البرامج لتوظيف طاقاتهم لخدمة الدين والوطن وتحميهم من الأفكار الضالة والمنحرفة. فهناك الملتقيات الدعوية، الجلسات الشبابية، الدورات التدريبية والمنافسات الرياضية تحت رعاية المكتب.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد.
مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد مع نفح الطيب في حلقة هذا المساء في ضيافتنا فضيلة الشيخ المحبوب الدكتور سعيد بن مسهر القحطاني، والحديث عن القبر أول منازل الآخرة، عن أسباب عذابه وأسباب نعيمه. وقد ذكرنا في الجزء الأول من هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة بعضا من أسباب هذا العذاب، وقد ذكرنا ثلاثة وبقيت لنا أربع أسباب نذكرها في هذا الجزء الأخير. حياكم الله.
حياك الله يا أخي الكريم. تحدثنا في القسم الأول من هذا البرنامج ومن هذه الحلقة عن ثلاثة الأسباب من أسباب عذاب القبر، وبقي أربعة جاءت في حديث صحيح رواه الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاني آتياني فأخذاني فقال لي انطلق، فانطلقنا، فمر على رجل مستلق على قفاه وآخر معه صخرة يرضخ رأسه ثم يتدهرب الحجر فلا يأتي به إلا وقد عاد الرأس مثل ما كان فيرضخه. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوضع وقال ما هذا يا جبريل؟ قال له انطلق. فانطلقنا يقول حتى أتينا على رجل مستلق على قفاه أيضا وآخر معه كلوب من نار يشرشر شدكه من طرف فمه إلى طرف أذنه ثم ينتقل إلى الآخر.
إذن يا شيخ هو انتقل به مباشرة إلى المشهد الثاني وما أخبره بتفسير الأول؟
لا، لم يخبره، وإنما ساق له جميع المشاهد التي حصلت في هذا الحديث. فقلت من هذا يا جبريل؟ قال انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر من دم. وتصور واحد يسبح في نهر من دم، الإنسان منا يتقزز من قطرة دم لو وقعت في ثوبه أو في يده، فكيف بنهر من دم؟ وآخر على طرف النهر عنده كومة من الحجارة، فيأتي هذا السابع إلى أن يقف على طرف النهر ويفتح فمه فيقذف ذاك في حلقه بصخرة من هذا الصخر وحجرة من هذه الحجارة ثم يفلح ثم يعود وهكذا. قلت من هذا يا جبريل؟ قال انطلق. قال ثم أتينا على تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فينخفضون ويرتفعون ويصيحون. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال لي انطلق. ثم في نهاية الرحلة والمشاهد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال أما الرجل الذي رأيته يرضخ رأسه بالصخر فذاك الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويتثاقل عنها ويهجر القرآن. فهذا الرأس رأس فيه خلل ويحتاج إلى توظيف وإلى سمكرة.
طيب يا شيخ هذا في من ينام وهو متقصد، لكن بعض الناس أحيانا أو كثير من الناس ينوي أن يستيقظ لكن ما يتيسر له ذلك.
هو إذا كان ليس هذا يعني دأبه ولا ديدنه، وإنما غلبته عينه في مرة من المرات وفي حالة من الحالات، وقد أخذ بالاحتياطات ونام مبكرا وأحضر يعني شيء من المنبهات وأيضا يعني نام على ذكر الله، هذا له عذره. لكن من شأنه أنه يسهر وهو يعرف أن السهر يؤدي إلى ضياع صلاة الفجر، أو ينام على معصية كمن ينام على الأغاني والأفلام والمسلسلات، أو لا يتخذ وسيلة، أو يتخذ وسيلة وفي نيته من أول الليل أنها ما تشتغل، بعضهم يشغل الجوال وهو وده أنه ما يشتغل، فهذا نية خربانة من أول الليل، فكيف الله يعينه على هذا؟ فهذا تقصد هذا، وبالتالي فهو متوعد بالعذاب في النار. هذا الأول. الثاني قال أما الرجل الثاني الذي يشرشر شذكة فهو الرجل من أمتك يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، رجل يروج الأشاعات ويروج الأكاذيب ويفتري الأكاذيب ويعني يشوش على الناس، وهذا ما يجوز.
إذا يدخل في هذا الشائعات،
وإذا سألت من قال لك قال يقولون،
هذه يا شيخ وكالة يسموها وكالة يقولون،
وكالة يقولون أكذب وكالة على ظهر الأرض. لا تنقل خبرا إلا وأنت متأكد من مصدره حتى لا تشوش على الناس بغير يعني حق. الثالث قال وأما الرجل الذي يسبح في نهر من دم فهو الرجل الذي يأكل الربا، وآكل الربا هذا متوعد بالعذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في أكل الربا خمسة، قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهم في الإثم سواء، وما أذن الله على حرب صاحب معصيه كما أذن على صاحب الربا، وأخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والعياذ بالله. وأكل الربا من الموبقات كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها أكل الربا، قال هذا الذي يأكل الربا. أما الحالة الرابعة وهي حالة التنور قال وأما الذين رأيتهم في التنور فهم الزناة والزواني من هذه الأمة. والزنا كما تعرف أخي الكريم فاحشة، والله قد قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني جميع الأمور الموصلة إلى الزنا زنا. فلا ينبغي للمسلم ولا المسلمة أن يمتع عينه، لأن من ملأ عينه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم، فالله سد كل الطرق الموصلة إلى الزنا، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وتوعد الله الزاني والزانية بعذاب من جنس آخر، يقول عليه الصلاة والسلام ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة، وهو الذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا لا يؤذي أهل النار، وهو الذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا والزواني لتنفجر نارا يوم القيامة. وقد شرع الله أقصى العقوبات في الإسلام للزاني والزانية، قال عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، تشير بهم للتحذير من وقعهم وللاعتبار من وقعهم. هذا إذا كان عزبين يعني لم يسبق لهم الزواج، أو حتى لو طلق فإنهم يعتبرون بعد ذلك محصنين، أما إذا كان محصن أو محصنة فلا يجوز أن يعيشون، لأن المجتمع المسلم مجتمع طاهر نظيف، فلا ينبغي أن يبقى فيه قذر وهو الموت. والموت بيش؟ بالرجم بالحجارة، وهي أشنع قتلة، لأنه لا يموت من دفعة واحدة، يموت على فترات.
يا الله.
كما تلذذ بمعصية الله ونالت جميع أجزاء جسده كذلك يعذب في جميع أجزاء جسده. ولهذا الزنا فاحشة، وينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن نعمل جميعا على يعني ردم هذه الحفرة وعدم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا.
طيب يا شيخنا، قد يقول البعض أن هذه الأربع التي ذكرتها يعني رؤيت في ما يتعلق بعذاب الآخرة بعذاب النار، ليست متعلقة بعذاب القبر.
لا، الحديث قال فانطلقنا فرأينا،
لم يكن هذا مناما،
هم رأى ناس يعذبون في برزخ. نعم،
وإنما هي حالات موجودة رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعذب في قبرها. طيب يا شيخنا، يمكن يعني ذكرنا الآن 7 أسباب لعذاب القبر، لو بالإمكان أن تعيدها لنا يعني سردا نذكر الأسباب 7 التي هي من أسباب عذاب القبر، نسأل الله عز وجل أن يجينا وإياك وجميع المسلمين منه.
أولا عدم الاستبراء من البول، يعني التساهل في أمر النظافة، والطهارة. اثنين نقل الكلام بين الناس والسعي بالنميمة بين الناس على جهة الإفساد، أما الإبلاغ عن المفسدين فهذا ليس داخلا فيه. ثلاثة الغلول وهو أخذ شيء من بيت مال المسلمين. أربعة النوم عن الفريضة وهجر القرآن. خمسة إشارة الإشاعات والأكاذيب والأراجيف. نعم. خمسة ستة أكل الربا. وسبعة والأخير وهو الزنا، نسأل الله السلامة والعافية.
طيب احنا يمكن ما زلنا نؤكد يا شيخ ان كما ان هنالك اسبابا لعذاب القبر فان هنالك اسبابا لنعيمه وقد ذكرناها في الحلقه الاولى، فنسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بنعيم القبر وبنعيم الجنان وان يعيذنا واياكم جميع المسلمين من عذابه ومما يجري فيه من اهوال ومصاعب. في الختام هذا البرنامج وهذه الحلقه نسال الله عز وجل ان يثيبكم ويجزيكم عنا خير الجزاء على تجشمكم ومجيئكم وتشريفكم لنا، نسأل الله عز وجل أن يثيبكم ويجزيكم خيرا.
شكرا وأشكر الإخوة المستمعين المشاهدين والمشاهدات.
وأنتم مشاهدين الكرام كل الشكر والتقدير لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة من نفح الطيب التي كان ضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد المسر القحطاني الداعي المعروف والمحبوب. وعدا بلقاء متجدد بحول الله عز وجل في حلقة أخرى من نفحات الطيب. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، دمتم في حفظ الله وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق، كلام خلته شهدا وعبق عطره الورد، بيان روحه العبر وفي طياته الدرر، بيان روحه العلم.